أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف العلمانية وما ترتب من البحث على هذا التعريف من الخلافات الموجودة، تاريخ العلمانية وأمثال ذلك مما تقدم. بقى شيء وأشياء في هذا المصطلح، أن فكر العلماني هو فكر مادي لا ريب ولا إشكال في ذلك، يرجع إلى معطيات كثيرة ذكرنا بعض المصطلحات في ضمن البحث. هذه المصطلحات التي ذكرناها في ضمن البحث المتقدم لابد من بيان خصوصياتها ليتم معرفة فكر العلماني. سيأتي إن شاء الله أن كثيرا ممن اغتر بهذا الفكر جعله هو الوسيلة التي ينجينا من مشاكل الحياة، سيأتي ذكر أدلتهم في هذا الأمر. هذه المصطلحات هي ثلاثة. المصطلح الأول المطلق العلماني، الثاني النموذج العلماني، الثالث المتتالية النماذجية. إذ لا بد لكل فكر أن يكون له مطلق منه ينطلق إلى جميع المتنوعات التي يرد عليه. ما هو المطلق العلماني النهائي الذي يعتمد عليه؟ قالوا بأنه في التعريف المطلق العلماني هي الركيزة النهائية أو الأساس النهائي، ولكن الذي يراد به في هذا الموضوع أي الفكر العلماني هو الأمر الذي يتجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء، وعليه يتحقق تماسك أجزاء النسق، فيكون مصدر الوحدة والتناسق والمرجعية النهائية. هذه هي المطلق النهائي الذي يراد به عند العلمانيين. وقد اعتبر العلماء إن أي نموذج فلسفي لا بد أن يكون له مركز يشكل مطلقه ويقبله الأتباع اتباع دون مناقشة. لا بد أن يكون هناك ركيزة يعتمدون على هذا، كل فكر كل علم لا بد أن يكون كذلك له مطلق مركز يعتمد عليه، ولا بد من الأتباع أن يتبعوا هذا المركز لا يختلفون عليه. ولذلك فقد أنكر جمع من الباحثين في الفكر العلماني أن تكون بعض النماذج الفكرية العلمانية لها نقطة مرجعية، إلا أنها لا تتجاوز شيئا واحدا، لا تتجاوز هذه الدنيا. الفكر النماذج كلها هي هذه الموجودة في الدنيا، لا تتجاوز عن الدنيا، إلا أنه لا بد أن تكون هذه النماذج تستند إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامنة في المادة، وبتعبير بعض الباحثين الطبيعة. المادة والطبيعة في فكر العلماني شيء واحد، لعله أعبر عن الطبيعة أو أعبر عن المادة لا اختلاف بينهما. هم هذا الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ، هذه هي الثلاثية الموجودة في الفكر العلماني، إما المادة أو الإنسان أو التاريخ. فتكون المادة مرجعية نهائية مادية ومركز مطلق يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمع ويزوده بالهدف والغاية، فيشكل وحدته ويتجاوز كل الأفراد وكل الأجزاء. هذا هو الركيزة النهائية في هذا الفكر. وهذا المطلق العلماني هو الأساس الكامن، وهو وحدة المطلق النهائي، وهو وحده الثابت وما عداه متغير ومجرد تنوعات أي أنواع. وإن كان هذا المطلق النهائي أو المرجعية النهائية المادية الكامنة فقد اختلف التعبير عنها على مر التاريخ. ففي بداية الأمر كان هربز يشير إلى الدولة مثلا بالتنين وإلى الأخلاقيات بالذئب باعتبارهما تعبيرا عن الطبيعة والمادة، كما أن لوك تحدث عن عقل الإنسان والصفحة البيضاء التي لا تختلف عن الطبيعة والمادة، وقام كثير من فلاسفة الاستنارة بمحاولة رؤية الإنسان باعتباره أنه إله فحسب. هذه فكرة المتنورين الذين أتوا من بعد ذلك. وجعل بنتنام المنظومة الأخلاقية تدور حول المنفعة واللذة، وقد انضم إلى هؤلاء دعاة النظرية المعرفية الغربية التي زودت الساسة والقادة الغربيين الإطار النظري لإدارة الملايين من البشر وصنعوا الإمبريالية ونحو ذلك. والجميع إنما تستند على المرجعية النهائية المادية الكامنة، وهو انتماءهم العرقي المادي أيضا. وحينئذ يمكن تفسير تفاوتهم بالعودة إلى القوانين النموذجية أي الطبيعة والمادة. هذا أصل الفكرة في تعيين المطلق النهائي والركيزة، سواء في الفكر العلماني أو قبل ذلك أو بعد ذلك. أما الفلاسفة الماركسيون الذين هم أصحاب رؤية مادية أحادية للإنسان، فإنهم يتحدثون عن الدولة، عن الدوافع الإنسانية والطبيعة البشرية بشكل ساذج أحادي البعد، مما أدى إلى رد فعل الفكر الغربي، فأظهر مفهوما أكثر تركيبية للإنسان وعقله وعلاقته بالطبيعة والمجتمع، فظهرت مطلقات ومرجعيات مادية أكثر تركيبية تد مثل اليد الخفية عند آدم سميث والمنفعة عند بيتنام ووسائل الإنتاج عند ماركس والجنس عند فرويد وإرادة القوة عند نيتشه وقانون البقاء عند داروين والطفرة الحيوية عند بريستون والروح المطلقة عند هيجل. هؤلاء كلهم أتوا لإثبات نظرية تركيبية رداً على الفكر الماركسي حينئذ، تركيبية لكنها مادية لم تخرج عن الإطار المادي، كلها تتحد مع المادة في نهاية التاريخ في تعبير، أو روح التاريخ في تعبير آخر، أو روح الحضارة في التعبير الثالث، أو روح العصر وعبقرية المكان والتقدم اللانهائي وعبء الرجل الأبيض باعتباره عبئا حضاريا إلى غير ذلك من المفاهيم والنظريات. كلها هذه تنظر إلى النظرة المادية. فإن المنفعة والجنس والطبقة لا بد أن تفسر في نهاية الأمر تفسيرا ماديا، ومن ذلك يظهر أن المطلق العلماني النهائي أو المرجعية النهائية الكامنة هي المادة أو الطبيعة بتعبير آخر. وقد تتطابق الصورة الكامنة وراء المادة باعتبارها مفهوما فلسفيا مع مفردات الحياة المادية كالسوق والمصنع وغيرها، إذا كان لهم فكر وراء هذه المادة فكر فلسفي، إن هذا الفكر الفلسفي يتحد مع نظرية السوق نظرية المصنع وغير ذلك، لم تخرج عن هذا النطاق، فإنها شيء منتظم منسق متسق خاضع لقوانين ثابتة منتظمة ومضطردة واضحة بسيطة رياضية آلية. حينئذ لأن هذه الفكر المادي يتنظم بهذه التنظيمات، قالوا بأنه ترجع إلى نظرية السوق، نظرية المصنع وغير ذلك، وهو لا يكترث بالفرد ولا بالإنسان ولا بالخصوصيات ولا بالغايات والمفاهيم الإنسانية، فهو يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان. هذه لا يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان أيضا، الإنسان الحاضر يعني. فإن السوق والمصنع أخيرا يحوي داخله قوانينه وكل ما يحتاجه لفهمه، وهو واجب الوجود عندهم مثلا في النظم الرأسمالية والنظم الاشتراكية على حد سواء. فإن في الفكر العلماني يتحقق التطابق المدهش بين الإنسان الاقتصادي والإنسان الطبيعي حينما ينخرط في السوق والمصنع فيذعن لقوانينه التي لا تختلف عن قوانين المادة. هذه مصادق الفكر العلماني، والأمثلة في هذا كثيرة. نريد نطبق هذا الذي ذكرناه من المطلق النهائي أو المادية الموجودة عندهم، إذا أردنا تطبيقها على مفردات الحياة الموجودة عندهم هي كثيرة، والأمثلة لهذا الاتحاد في الفكر الغربي كثيرة. فإن وصف دعاة الداروينية الاجتماعية للسوق لا يختلف عن وصفهم للمادة والطبيعة، فكل واحد منهما يكاد يكون هو الآخر. فإن الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح قيم نهائية مادية، يهيمن على السوق هيمنتها على المادة، وعملية التطور عملية مندفعة من داخل المادة تماما مثل آليات السوق. فلم يختلف هذا النظريات عن نظرية السوق. فإن السلطة من المطلقات كذلك، إن السلطة من المطلقات العلمانية والمرجعيات النهائية المادية الأخرى وكذلك رأس المال، وأن تراكم الأموال هو المعيار المادي النهائي الذي لا يمكن تجاوزه. وفي المنظومة القومية العضوية يصبح الشعب العضوي هو هذا المطلق، وفي المنظومة الإمبريالية فإن المطلق هو الحضارة الغربية. ومفهوم التقدم المادي من أهم المطلقات العلمانية، ومن أهم مميزات المطلق العلماني أنه كان وإن كان كامنا ولكنه ليس ساكنا، فهو يتغير ويتلون حسب المرحلة التاريخية. ومن هنا أضيف في الفكر العلماني عنصر ثالث في الستينيات، وهو مؤسسات اللذة، بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلاثة: الإنتاج في المصنع، الاستهلاك في السوق، اللذة في الملاهي. هذه هي الثلاثية التي يقوم عليها الفكر العلماني، ولكن هذه الإضافة لم تغير البنية الأساسية، أضاف اللذة، إلا أنه لم تغير الفكر المادي الموجود الأساسية الواحدية الشاملة، فإنها تنصب في شيء واحد وهو المادة فقط. هذا هو الفكر العلماني. ثم نذكر مثالا آخر وبعض ما يرتبط بهذا البحث، علنا ندرك بأن الفكر العلماني وإن كان له ظاهر خلاب كما سيأتي إن شاء الله من الذين يدافعون عن الفكر العلماني، أنهم يقولون لولا العلمانية لما وصل العالم إلى هذا النظام أبدا، ولما وصلت هذه الحضارة إلى هذا إلا أن هذه الحضارة الموجودة التي يفتخرون بها هي أساسها الفكر المادي وغض النظر عن ما وراء المادة. نذكر بعض ما يتعلق بذلك إن شاء الله.